قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قرانه آخر حديث الرجل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم أم يفطر. عندك يا أخي عندك يا أخي يصوم يغتسل ويصوم. نعم إذا كان الجماع قبل الفجر إذا كان أو كان أيضا جنبا وأصبح جنبا من احتلام أيضا فهو من باب أولى يجوز. فإذا أصبح جنبا يواصل الصوم ويغتسل. طيب هكذا يا محمد بن مياس إذا أصبح جنبا يصوم أم يفطر؟ يصوم. إذا طهرت المرأة الحائض قبل الفجر فما تمكنت من الغسل هل أيضا تصوم؟ تصوم. طيب نعم تصوم وتغتسل بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: إذا جامع الرجل ثم أذن المؤذن وهو يؤذن مع طلوع الفجر فما هو الواجب عليه؟ عندك يا أخنا أخا مجاهد جامع الرجل فأذن المؤذن مع الفجر فماذا يجب عليه؟ ينزع ويكف وإذا استمر بطل صومه عليه الكفارة وقضى يوما مكانه ويتوب إلى الله. نعم عليه كفارة الجماع إذا استمر مع علمه بطلوع الفجر. إذا كان يقول الفجر ما طلع ما تبين له ثم بعد ذلك شعر. عندك يا خانة محويتي إذا كان يظن الفجر لم يطلع وجامع فهل عليه كفارة وقضاء؟ إذا كان يعتقد أن الفجر ما طلع ما عليه شيء واصل صومه هذا اختيار ابن تيمية وجماعة هذا القول صحيح لأن الله لا يكلفك ما لا تعلم ما لا تطيق فأنا لا تأخذنا أن نسينا وأخطأنا مثل الذي يأكل وهو يظن أن الفجر باقي أن الفجر لم يطلع. قال الإمام قال الإمام مسلم رحمه الله: مسائل يحتاجها طلبة العلم فضلا عن العامة أيضا. فبعض الناس لو قيل له تعلم قال والله ما عارف بكل شيء لما يقع في المشكلة ما يدري كيف يخرج منها. نعم لا في مانع مع هذا قال الأمر فرغ منه وانتهي ما بقينا به خلاص انتهينا. نعم كيف نعم ربما أتى أهله ولكن عمره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن ابن عيينة. ما اسم ابن عيينة يا غلام؟ الرؤوف عيينة. ما اسمه؟ ابن الرحيم. ها عندك؟ سفيان. وهو سفيان بن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري الثوري لم يلقى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، يعني ما أوقعه إلا هذا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. الله المستعان. قال ثم جلس، أي الرجل جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أو بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى قول الرجل هلكت دليل على أنه تعمد الجماع، وأن أيضا الصحابة رضي الله عنهم كان في الجملة يعلمون أن الجماع في نهار رمضان مبطر لصاحبه ومن الذنوب، وفيه ما كانوا عليه من حياة القلوب، فانظر يرى المعصية هلكه. في رواية احترقت، قال يا رسول الله احترقت، ترى أن المعصية من الهلاك والاحتراق. طيب، فيه أن الجاهل يذهب إلى أهل العلم أيضا إذا نزلت به نازلة، فيسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك، دليل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال وقعت على امرأتي في رمضان، أي في النهار. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. عتق الرقبة هنا هل يشترط أن تكون مؤمنة؟ في هذا الحديث ليس فيه اشتراط، ولكن جماهير العلماء أو يقال الشافعي وكثير من أهل العلم يشترطون أن تكون مؤمنة. قد جاء الاشتراط في القرآن في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. فقاس العلماء أو كثير منهم قاسوا كفارة العتق، عتق الرقبة، أن تكون مؤمنة فلا يعتق كافر، لأن المصلحة فيه قليلة. فالظاهر أن عتق الرقبة تكون أن تكون مؤمنة، الله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أيضا قال معاوية بن الحكم إني صككتها صكة، وهي المملوكة التي ترعى الغنم، قال ائتني بها، فجاءه بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فاحتمال أنه لو لم تكن مؤمنة ما اعتقها. طيب عتق الرقبة في هذه الأزمنة ما يوجد، وإن وجد فأندر من النادر. طيب عندي سؤال عندك يا خان عبد الله التهامي، شخص عليه عتق رقبة مثل هذا بجماع في نهار رمضان أو من ظهار أو كفارة قتل خطأ، ثم رأى رجلا قد قتل قد أمر بقتله الحد، فذهب يقول أنا أعتقه وأعطي دية الرجل، فترجى عند أهل المقتول فأخرجه من السجن بالمال، فهل هذا العتق صحيح؟ هذا لا يدخل في العتق، ليس من باب العتق في شيء. أنا أسأل غيره، انظر من يوافقك ومن يخالفك. نعم ها؟ يعني هذا في أجر لكن لا يجزئه عن كفارة الظهار والجماع. نعم أي نعم، ما هو حر وإنما هو مأجور بدفع الدية، أما أنه يعتق يجزئه عن العتق فلا، هذا لا يجزئه. بعض الجهلة من العامة يفعل هذا، ما تدري كيف من أفتاهم، الله أعلم. هو لا بد أن يكون المملوك رقيقا يعني مملوكا ليس بحر. طيب انتهينا من عتق الرقبة، فإذا لم توجد قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ دليل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان تكون مرتبة، أولا العتق، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، انظر عن اليوم الواحد لأنه انتهك حرمة رمضان، يصوم شهرا بدل اليوم تأديبا له كفارة لذنبه، ذنبه دل على أنه ذنب عظيم، الله العافية. يصوم شهرين، فإن لم يستطع والله أعلم بحاله ينتقل إلى ما هو أدنى، وهو أن يطعم 60 مسكينا مع التوبة والاستغفار. طيب إذا لم يصم شهرين متتابعين هل أيضا يصم بدل ذلك اليوم الذي أفطره؟ الظاهر يجب أنه يتوب إلى الله ويقضي ذلك اليوم، والمرأة أيضا عليها الكفارة، عليها يعني القضاء. وهل عليها الكفارة أم لا؟ هنا في الحديث ليس فيه ذكر المرأة ولم يتعرض لها، ولا أنها كانت مكرهة أو راضية أو أنها نائمة مسكت عنها، فهل يجب عليها الكفارة؟ اختلف أهل العلم، أكثرهم جمهورهم على أنها إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة. من أين أخذوا عليها الوجوب؟ قالوا لأنها مكلفة كالرجل بالصيام وهي شقيقة الرجل، فذكروا أن عليها الكفارة قياسا. ذهب الشافعي في المشهور عنه، وهكذا أبو ثور وابن المنذر في المشهور عنهم أيضا، وهكذا سحنون من المالكية كما ذكره القرطبي في المفهم في شرح مسلم، إلى أنه لا كفارة عليها، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد كما نقله صاحب المغني. قال سئل الإمام أحمد عن المرأة هل عليها كفارة؟ قال ما سمعنا في ذلك شيء. ومشهور مذهب الحنابلة أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة وعليها القضاء. طيب هذه في حكم المرأة، والظاهر أن القول بعدم الكفارة عليها أقرب لسكوت الحديث، ولو كان لازما ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأصل براءة الذمة، لكن عليها التوبة وعليها القضاء كما هو قول الجمهور في القضاء أيضا. إذا كانت مكرهة من ناحية التهديد فقط، سأضربك أو ربما أطلقك أو ربما وربما، فهذه عليها الكفارة، عليها أعني القضاء وعليها الاستغفار. طيب قال بعض أهل العلم الإمام أحمد يعني من قواعد مذهبه، من قواعد مذهبه وهو قول أيضا بعض أهل العلم، إذا ألجأت ومسكها واضطرها ولم تستطع تخلص من يده، فالظاهر أنه ليس عليها قضاء وعليها أن تصوم تتم صومها، لأنها أكرهت إكراها يعني مباشرا، ليس من باب التهديد فقط، وإنما يعني ألجأت واضطرت، بلغ بها الضرورة ولم تستطع تمسك نفسها، مثلا لكمها صرعها. المهم الرجل قوي ما استطاعت تخلص منه، فتستمر في صومها وتستغفر وليس عليها دم، يعني عليها يعني قضاء، لأنها ماذا بارك فيكم مكرهة مضطرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه، هذه ما اعتدت، وإن قضت من باب الاحتياط فذاك آخر. إذا كانت نائمة اختلف أهل العلم أيضا، فالصحيح أنه ليس عليها شيء، لأن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ، ليس عليها قضاء، وإنما تستمر في صومها، وإن كان قال بعض أهل العلم عليها القضاء، لكن ليس هنا دليل على ذلك. على كل حال إذا كانت نائمة ولم تشعر، بعض الأحيان قد تقوم أيضا لكن ربما ما تشعر أنها صائمة، قد تنسى صومها، فعلى كل مثل هذا يقولون، يقول بعض أهل العلم ليس عليها شيء إنما تواصل صومها، وهذا القول قوي. إذا كان الرجل ناسيا لصومه وهكذا المرأة ناسية لصومها، قد يقول قائل هل أحد ينسى الصوم؟ نقول نعم قد ينسى، مثل أن يضطجع إلى جوار امرأته ينام ثم ينسى، فيظن أنه في ليل أو أنه في فطر فجامع. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة أيضا، قال وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا مذهب الشافعية، وبه قال الجمهور جمهور العلماء. طيب ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها، وجوب الكفارة والقضاء أيضا في وجوبها عليه، وقال أحمد يفطر وتجب عليه الكفارة، وقال عطاء ربيعة والأوزاع والليث والثوري يجب القضاء ولا كفارة، دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناس لا يفطر، والمجامع في معناه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فإنما هي في جماع العامد، ولهذا قال في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت، احترقت وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع، إنما اختلفوا لا إثم على الناس، إنما اختلفوا في ماذا؟ في الكفارة والقضاء. والظاهر أن القول بعدم القضاء والإفطار والكفارة قول قوي. لماذا؟ لأن الحديث ربنا لا تأخذنا أن نسينا أخطانا، وهو كما سمعتم يشبه الأكل والشرب. طيب، وهذا فيما أذكر رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أذكر هذا. طيب، فهذا القول أقوى والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هذا في النادر، وأنا قد يعني سألني شخص قال كان بعد الفجر نائما ثم انقلب على امرأته فجامع وهو يقول ناسي لصومه، فمثل هذا ماذا تقول؟ لقد وقع، هو صح أنه في النادر، فلهذا الشخص يبتعد إذا كان مثل هذا أو يكون عنده تحفظا في الثياب، والمرأة كذلك تتحفظ بثيابها. طيب، ما تكون يعني بجواره عارية فربما يحصل الضرر والفتنة عليه. صح أن الشرب الناسي، شرب الناسي وأكل الناسي هذا أمر معتاد، لأن الشخص معتاد على الشرب في أي وقت، فلهذا جاء النص به، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فهذا لكن الجماع كما سمعته يقع لكن نادرا، الله أعلم. هو إذا كان يقع فهو كما سمعت إما بعد نوم، يكون مع النوم بعد نوم، أما أنهم صائمون طوال النهار مستيقظون هذا ما يكون إلا فيما ندر. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة الكفارة على الرجل واجبة، إذا أعسر مثل هذا الرجل ما عنده شيء، طيب فهل تبقى في ذمته حتى ييسر الله له؟ طيب، أم ليس عليه ذلك؟ اختلف العلماء. الإمام النووي يقول في هذا المعسر، طيب قال واحتج لهذا بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء، لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له صلى الله عليه وسلم إن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله. والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا الشافعية، وهو المختار عند النووي وغيره، يعني أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر يعني الزنبيل كزنبيل كبير إلى 30 صاعا أو 15 صاعا فيه. فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره إخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في حال في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقية الكفارة في ذمته. وقولهم بقيت في ذمته يعني في الحقيقة ما هو قول مقنع، ما في دليل واضح. طيب، في إشارة إلى أنه نعم كان معسرا، أو القول بأنه كان معسرا ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، لكن الرجل كما سمعت هو كان في حاجة ماسة، وهذا يدل على أن الشرع فيه مسامحة على المضطر، سامح معه ما لم يتسامح مع غيره. الله المستعان. فقال تصدق بهذا. على كل، القول بعدم استقرارها في ذمته قول قوي، ولعله الأقرب، والله أعلم. قالوا إنما لم يمن له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث. طيب، لكن بارك الله فيك، مثل هذا أين الدليل الآخر أنها تكون في ذمته، وإنما هو من باب القياسات. الله أعلم. قياس على الديون يقول فقط. ألف فائدة رحمه الله. تعطى المسكين نصف صاع من البر وما يقاوم كيلو من الأرز، بعضهم يقول كيلو وربع أو كيلو ونصف من الأرز، لكن الكيلو والنصف من الأرز يطعم مجموعة. عن كل يوم يطعم 60 مسكينا، ولو أنه جامع أول النهار وكفر بالإطعام ثم جامع آخر النهار فعليه كفارة أخرى. أي نعم، في يوم واحد. من أهل العلم من يقول هذا لأنه انتهك حرمة اليوم. طيب، لا تنسيني سؤالي. قوله وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حين حتى بدت أنيابه، في جواز الضحك عند الغرائب. هذه من الغرائب أن الرجل يأتي وماذا ويظهر الخوف والجزع والندم على ما فعل، فيأتي وفي الدين شيء من السهولة ينقله من شيء آخر، فلما جاءت الكفارة طمع فيها، قال وأهل بيت أحوج إليها مني. الله المستعان. فكان في أول الأمر يريد يخلص من الذنب، وفي الأخير ذهب يسأل يعني يسأل المال. الله المستعان. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن سعة البال. لو أحدنا ربما لقال له أنت مجرم، أنت تفعل كذا، وبعد في الآخر تريد أنت أكل الطعام أنت، هذا ما عندك عقل. الحقيقة إن الداعية يحتاج أن يكون فطنا أيضا. هذا فيه الفرج بعد الشدة، وأيضا توبتهم، توبتهم الصادقة رفعتهم، ويجعل الله لهم مخارج بسبب التوبة الصادقة، لأن كثير من أهل زماننا ربما تكون توبة لكن ما هي مثل توبة أولئك في الحرقة والخوف والخشية والفزع إلى الله. طيب، وهذا الذنب ربما يكون سببا في تفتيت الأسرة. صحيح، ما يتساهل الشخص. فقد أخبرني شخص هو كان طالب علم، يقول الشيطان نزغه في نهار رمضان، قال وبعد ذلك أنا كفرت وتبت، ثم نزغ الشيطان بيني وبين امرأتي فذهبت إلى أهلها، فحاولت أني أرجعها وترجع فأبت، ولا عرفت إيش السبب، فكان في ذلك الفراق. قال وأنا أظن أن هذه هي المعصية التي ارتكبتها مع هذه مرة من المرة. شوف كيف، قال كانت صدت على أنها تفارقني، مش من أجل هذه المسألة، لأنه قد كفر، لأنه قد كفر، لكن قال فيما أن أظن في نفسي أنها عقوبة لي بسبب ذلك الذنب والخطأ. الله المستعان. واحد مصري هكذا وقع على امرأته في رمضان، ثم جاء الشقق بينهما فكان في السبب فراقه. نعم، هذا في حقيقة بعضهم يتساهل، فقد يعاقبهم الله بالفراق. سبحان الله، اجتمعوا على المعصية، لكن هو ليس كل من جامع قد يقع له الفراق، لكن قد يقع لبعضهم، وخاصة ربما الذي يعلم والذي عنده تدين أكثر، ربما يعاقبه الله لتعديه وعلمه، وقد يتجوز الله عن العامي ما لا يتجوز عن صاحب المعرفة. وعلى كل حال، الواجب على الشخص أن يجتنب، بل أخبرت أن بعضهم جاهل كان يجامع من وراء يعني الثوب، فهذا أيضا محرم، ما يجوز. يكون ثوبا خفيفا يعني. هذه فتوى العوام في هدم الشريعة. سمعتم الأخ ما يقول، بعضهم يزوج ولده في رمضان أو قبل رمضان بقليل فيفتي، يقول أنت ما عليك صوم أصلا، لأن الحرير هذا شهر العسل، يعني ما عليه صوم، يبقى يجامع طوال رمضان ولا يبالي. هذه شوف فتاوي ساقطة. آثم الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا جمع بين مصيبتين، فتوى وأيضا ولده يعمل المعصية، فحقيقة إن هذه جريمة شنعاء. نعم، الجاهل هو عليه إثمه. كيف ولو جاهل، ليش ما يسأل أهل العلم؟ هو يسمع الخطباء والوعاظ الجمع يقولون هذا أمر محرم، هذا كذا، كيف يتجاهل؟ هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم نعم، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند كثير من الناس، يعني أن الجماع في رمضان محرم. بعضهم يتحايل يذهب سفرا من أجل أن يجامع في مكان آخر، هذا محرم عليه، يذهب من أجل الجماع، انتقل من المدينة مثلا مدينة ذمار، يذهب صنعاء، من صنعاء يذهب الحديدة، هذا يعتبر تحايلا على الدين، فما ينفعه التحايل، هذا ما يجوز. لو سافر لحاجة صح، وذهبت معه امرأته جائز، أما أنه يذهب يتسيح يقول نهرب من الشهر، هذا هروب، هذا هروب من الشهر والصوم، هذا ما يجوز، محرم. نعم، والصوم مع الناس سهل له، مع ذلك أيضا هذا عليه عن كل يوم شهرين، يصوم عن كل يوم شهرين، كيف؟ أمر سهل. نعم، لو أدى طعاما يعني مطبوخا لا بأس، يطعمهم عن كل يوم أكلة واحدة تشبعه، لو مثلا أطعم اليوم 10 وغدا يطعم غيرهم 10 أو جمع 60 شخص وأعطاهم أكلة واحدة ما في بأس. يصوم شهر يطعم 30 مسكين، هذا ما هو صحيح، خلط بين كفارتين. يطعم كيسين من البر يجزئه،